الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
تحية طيبة من إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا المتابعين لمفردات بثنا لهذا اليوم. معكم أعزائي نبيل الحيدري وزميلي المخرج نجيب بالاي والعديد من مراسلي الإذاعة بتقاريرهم المنوعة. سنتابع خلال هذه الساعة بعد الملف تقريرين، أولهما حول افتتاح معرض بغداد الدولي 700 شركة وانتقاد لإجراءات التنظيم والإدارة، وفي الأنبار معرض عن إنجازات في الإعمار والخدمات في مختلف مدن المحافظة. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج أيام الخير. أعزائي تذكروا أننا نوافيكم خلال الربع الأخير من كل ساعة بأحد برامجنا الأسبوعية، ومنها هذا اليوم برنامجي حقوق الإنسان والمجلة الثقافية. من مختلف المدن سنتعرف على قصص وأحداث ونشاطات التقطها مراسلو الإذاعة، من مواضيعها سقوط العشرات من ضحايا كنيسة سيدة النجاة تثير مشاعر الحزن لدى المواطنين، والملوحة في شط العرب تهدد البيئة والحياة الطبيعية، وسياسيون يناقشون آليات اختيار رئيس الجمهورية المقبل، ومناقشات في مجلس نينوى تتحول إلى اتهامات تطال المسؤولين المحليين. نرجو أن تقضوا مستمعين الكرام وقتا طيبا وفقرات وبرامج بث إذاعة العراق الحر. أما الآن فنتعرف على تفاصيل ملف العراق الذي يتناول تداعيات حادثة تحرير رهائن محتجزين من المصلين في إحدى كنائس بغداد وسقوط العشرات من الضحايا الأبرياء. الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره الرئيسي اليوم. أكثر من 50 قتيلا في الهجوم على كنيسة سيدة النجاة، واقتحام الكنيسة بعد الهجوم جرى بتنسيق عراقي أمريكي.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. أشارت الأنباء إلى مقتل أكثر من 50 شخصا منهم رهائن ورجال أمن عندما اقتحمت الشرطة في وقت متأخر من يوم الأحد كنيسة سيدة النجاة في منطقة الكرادة وتعود لطائفة السريان الكاثوليك. الاقتحام جاء بعد أن هاجم مسلحون الكنيسة واحتجزوا أكثر من 100 رهينة خلال القداس يوم الأحد، وطلبوا بالإفراج عن معتقلين من تنظيم القاعدة في العراق وفي مصر. كانت إطلاقات نارية متفرقة قد سمعت لساعات عديدة في منطقة الكرادة، وحلقت مروحيات أمريكية وعراقية بينما كانت قوات أمن تطوق الكنيسة. وقال شهود عيان إن بعض المسلحين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة وإنهم قتلوا راعي الكنيسة بعد دخولهم مباشرة، كما كانوا يحملون قنابل يدوية. مصدر في الشرطة الاتحادية رفض الكشف عن هويته، قال إن عملية تحرير الرهائن كانت صعبة للغاية، وأضاف أن المهاجمين كانوا يقفون بين مجموعة من الأطفال. الناطق باسم عمليات بغداد قاسم عطا قال متحدثا اليوم الاثنين لإذاعة العراق الحر:
المعركة لا زالت مستمرة مع القاعدة ومع التنظيمات الإرهابية الأخرى، ولدينا إجراءات تخص هذا الموضوع. العملية انتهت بعدم تحقيق أي هدف. يوم أمس كان هناك دور واضح لجهاز مكافحة الإرهاب في معالجة الموقف، والقوات الأمنية من جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة عمليات بغداد عالجت الموقف ولم تسمح للمجموعة الإرهابية بتحقيق الأهداف.
هذا وقد أعلن تنظيم القاعدة في العراق عن مسؤوليته عن العملية، وقال في بيان نشره على الإنترنت إن العملية تأتي ضد الأقباط في مصر. البيان هدد بالقضاء على مسيحيي العراق حسب ما جاء في البيان إن لم يتم إطلاق سراح المعتقلين في تنظيم القاعدة في العراق وفي مصر، وهو ما أكده الناطق باسم عمليات بغداد قاسم عطا.
كان مخطط ضمن المطالب بأن إطلاق سراح قادة تنظيم القاعدة في العراق ومصر من جانب، ومن جانب آخر المساومة على أرواح المواطنين، والحمد لله تم إنقاذ أكبر عدد ممكن من المواطنين. نعم قدمنا تضحيات شهداء من المواطنين، من رجال الدين، من الأخوة المسيحيين ومن القوات الأمنية، لكن المهم هو عدم السماح لهذه المجموعة الإرهابية بتحقيق أهدافها.
هذا وأشارت أنباء إلى أن عملية اقتحام كنيسة سيدة النجاة تمت بتعاون وتنسيق بين قوات أمريكية وعراقية. في حديث خاص به إذاعة العراق الحر قال الناطق باسم القوات الأمريكية البريغادير جنرال جيف بوشانن:
إضافة إلى قيادة عمليات بغداد، شاركت قوات العمليات الخاصة في هذه العملية، وكانت القوات الأمريكية الخاصة التي تقدم المشورة منذ سنوات موجودة أيضا خلال العملية.
بوشانن أضاف بالقول:
كان هناك طلبان للمساعدة الأمريكية، الأول يتعلق بالتصوير الجوي والاستطلاع، والثاني بتوفير مروحية بهدف الإشراف والدعم عند الضرورة. وكان دور المستشارين الأمريكيين هو تحقيق التواصل بين هاتين الوسيلتين والقيادة العراقية للعمليات.
هذا وأدان البابا بنديكت السادس عشر في حديث له اليوم في ساحة القديس بطرس أدان استخدام العنف تجاه المسيحيين في العراق وعبر عن تضامنه معهم، كما جدد دعوته إلى السلام والمحبة في منطقة الشرق الأوسط. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى رعد عمانويل مدير عام الوقف المسيحي الذي عبر عن ألمه وعن سخطه لهذا الحادث الأليم.
شو القصة يعني؟ شو تريدني أقدر أوصف هالمأساة هذه؟ مئات المحجوزين، الناس محجوزة جوا ودي يفتلون بيهم، مرة يقولون 40 شهيد 56 جريح، مرة يقولون صاروا 50 شهيد الجرحى قسم بيموت صد لهسه أقعد مفقودين ما يعرفون. اليوم شنو نفتر بالمستشفيات الجماعة يدورون على ملكي يعرفون ذولا الثلاجات حتى ملكي يشوفون خارج.
مدير عام الوقف المسيحي رعد عمانويل وصف ما شاهده داخل الكنيسة بعد انتهاء الاقتحام:
يعني البارحة من طبيت ورا ما انتهى الموضوع والكنيسة من طبيت ما قدرت أكمل، إنه أطب جوا من الجثث والدماء، يعني اللحم حتى بالسقف معلق، والله العظيم الدماء بالسقف موجود، ما أقول لك عليها السقف موجود الدماء. لا هم مفجرين نفسهم، ما أعرف واحد لازمي أو كلها من تحرى، يعني كل مرات إجراءات أمنية ما ينطون خبر حتى نشوف شنو الإجراءات اللي راح يسووها أو شنو اللي حصلوا على المعلومات منها.
وكان وزير الدفاع عبد القادر العبيدي قد أشار في حديث للصحفيين مساء الأحد إلى نجاح عملية الاقتحام، مشيرا إلى وجود أشخاص غير عراقيين بين المهاجمين.
معظم الناس الأبرياء الذين كانوا في القداس تم إنقاذهم وتم تنفيذ العملية بكفاءة عالية وقتل كافة المنفذين، ومثل ما قلت لكم هنالك مشتبه بهم، وأيضا إحنا من البداية تمت السيطرة ومتابعة مكالماتهم بالكامل، ولدينا يقين تام أنه بين المجموعة التي قامت بالعملية أشخاص غير عراقيين، سنعرف لاحقا انتماءاتهم.
رعد عمانويل أكد هو الآخر ما جاء على لسان وزير الدفاع عن وجود غير عراقيين بين مهاجمي الكنيسة.
كانت نتوقف على صفحة ما خلونا ندخل، يعني حتى ما خلونا نوصل إلى مكان قريب، لأن قالوا أخوك الناصرين بيضربونه أخو شغلات، فخوفا علينا يعني هم ناس خطير. فيقال أنه قسم، مثل ما صرح وزير الدفاع يقول أنه قسم منهم عرب، لأنه هو صحيح كانوا من قسم منهم ليسوا في لكنات وصحة، يعني مو مثل ما لنا شيء سهل. فبستنجد الموقف.
هذا ووجه مدير عام الوقف المسيحي رعد عمانويل اللوم إلى الجهات الحكومية لعدم توفيرها الحماية الكافية لأماكن العبادة المسيحية، ثم أدان تنظيم القاعدة الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم وعن قتل الأبرياء.
يعني حقيقة ترى الموقف بعد غامض يا أخي، مدى الاستهام، هو شنو السبب؟ يعني شنو السبب أنتوا يعني هو هل هذا، وبعدين يعلن تنظيم القاعدة عن مسؤوليته؟ يعني هل هو هذا شرف لتنظيم القاعدة أنه يطبون على مصلين يقتلون؟ إذا كان شرف لهم فمع الأسف أكوش تنظيم يسمون نفسهم تنظيم القاعدة، الجبناء هذولا.
كان المسيحيون في العراق يمثلون حوالي 3% من السكان، غير أن تعرضهم إلى أعمال عنف متكررة منذ عام 2003 دفعهم إلى مغادرة العراق في شكل جماعات، حتى بلغت نسبتهم المسجلة في عام 2008 0.90% فقط. وكالات أنباء عالمية نقلت عن مواطنين مسيحيين تعبيرهم عن مخاوف كبيرة من المستقبل، حيث تساءلوا عن سبب استهدافهم وهم أناس مسالمون ومن أهل الكتاب ولا يسببون أذى لأحد. هؤلاء المواطنين الذين لم يكشفوا عن أسمائهم قالوا أيضا إن من الأفضل لهم أن يغادروا العراق حيث لم يعد فيه أي أمل حسب تعبيرهم. هذا الاتجاه وهذه المشاعر أكد وجودها مدير عام الوقف المسيحي رعد عمانويل.
هسه اللي عنده جريح واللي عنده شهيد واللي عنده نصهم هسه اليوم كانوا يحسون يمي بالدائره، يقول لك احنا نفكر بعد بالخروج، بس احنا ما نقبل انه يصير هذا الشيء ولا نشجع هالشيء هذا، بس انت ما تقدر توقف الناس من تفكيرها. يعني شو اقدر اقول له؟ من ده يقول لي هيك، يقول لي لا ترجع لي انت، يعني كنت اناقشهم، يعني قسم يقول لي ترجع لي انت اللي راحوا، كيف جاوبك؟
المسلحون الذين هجموا كنيسة سيدة النجاة طالبوا أيضا بإطلاق سراح امرأتين من الأقباط محتجزتين في مصر وكانتا قد تحولتا إلى الإسلام، ومن المعتقد أن التحول سببه رغبتهما في الانفصال عن الزوج لأن الطلاق محرم لدى الأقباط. بيان تنظيم القاعدة قال إن المرأتين مسلمتان ودعا الفاتيكان إلى إطلاق سراحهما. مدير عام الوقف المسيحي رعد عمانويل استنكر هذا الطلب واستغربه، متسائلا عن العلاقة بين مسيحيي العراق وأقباط مصر.
أكو ربط في طائفة حاجة نساء مسيحيات صار مسلمات، اللي ماتوا واللي راحوا هنا شنو علاقتهم؟ يعني هل هو هذا يعني إجراء تنظيم القاعدة يسووه؟ فإنما هي حجة ترى يا أخي، يعني حجة هذه أنا أتوقع حجة حتى سواد وجههم يحطوه. يعني هو هذا تبرير إنه يذبحون هلقد على ويطلقون كم بنية محجوزة؟ ومن يقول محجوزة؟ شو مدرينا إحنا؟ يعني إحنا شنو علاقتنا؟ يعني أصلاً ضاحد أسمع هذا الخبر معروف.
هذا وقال أحد المواطنين المسيحيين ممن كانوا رهائن داخل الكنيسة. مواطنون عبروا عن استنكارهم لهذه الهجمات التي استهدفت كنيسة سيدة النجاة في الكرادة في بغداد.
موضوع واضح للعيان بدون كاف أو لام، موضوع الغاية منه هي تأجيج الوضع، إرباك الوضع أكثر من ما هو مرتبك، وخلق فد باب جديد يأزم الوضعية اللي موجودة اللي هي بالأساس متأزمة بشكل أكبر وأكثر، بحيث يحيطوها من جميع النواحي. شي يقدرون شلون نقول جدح نار قرب البنزين، يريدوها تعود للوضع اللي كان قبل سنتين أو ثلاثة من احتراب طائفي، اقتتال بين مسلمين ونصارى، بين سنة وشيعة.
السبب اللي صار كل هذا البارحة واللي يصير يوميا مو بس البارحة، السبب اللي صار هو قصور الأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية اللي منتشرة خاصة بالكرادة، تواجد بالكرادة. احنا نعرف انه كل كنيسة قدامها نقطة سيطرة او سيارة مع الشرطة، هذا اللي نشوفه زين. دول البارحة اللي فاتوا مين فاتوا وشلون فاتوا؟ هل صارت مواجهات بيناتهم؟ احنا ما سمعنا صارت مواجهات، فاتين بكل سهولة. زين شلون فاتوا دول؟ زين هاي السيطرات اللي مسويها هناك بالكرادة، واللي الكرادة عبارة عن ثكنة عسكرية صايرة، شلون فاتوا دول؟ مين جوي؟ لا تقول لي انه مسيح او مسلم، السبب الوحيد هو يربكون الوضع الامني، تاجيج وضع طائفيه. والعلم عند الله من نوع جديد، لان العالم ما عرفت شنو سنه وشيعة، هاي راحت فيردون يبدوها من غير وجهه، انهم يبدوها بمسيح و...
اني هذا رايي انه القوات الامنيه تتادل عليها، والباقي هو الارهاب يتخذ كل الاشكال. يعني ما معقوله هم يجون فتره 5 سنوات يجون على ارهاب صار له 20 سنه 30 سنه ينظم نفسه، فهو هاي القوات الامنيه تتادل عليها، ونتمنى من الله انه تنتهي هاي الحاله.
مسؤولون عراقيون أدانوا استهداف المسيحيين في كنيسة سيدة النجاة. محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق:
كان هذا حادث مؤلم ومؤسف له أن يتعرض ناس مصلون في وقت صلاتهم وقداسهم إلى هذه العملية الإرهابية، وأن تتحول الصلاة إلى حمام دم، وهذا ما يؤسف له، وهذا يكشف طبيعة هذه الجماعات الإرهابية التي تدعي الدين وتدعي الإسلام وغيرها، ولكنها تذبح الناس حتى في لحظات تأملهم وخشوعهم أثناء الصلاة وهم يعبدون الله سبحانه وتعالى.
محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق أكد أن قوات الأمن تقوم بواجبها المعتاد كل يوم، غير أنه قال إن مثل هذه العمليات يمكن أن تقع.
طبعا المساجد والحسينيات والدور العبادة جميعا لديهم حراسات خاصة عناصر الFBS، وطبعا هؤلاء يقومون بعمليات أو بأعمال دورية عادية بالتفتيش بالمراقبة، ولكن لما تأتي جماعات وتفجر قنابل أو أحزمة ناسفة أمامهم بالتأكيد راح يكون مجال الدفاع أقل.
يذكر أن أعمال العنف انخفضت بشكل حاد في العراق مقارنة بأعمال العنف في عام 2006 و2007، وكان آخر انفجار كبير قد وقع يوم الجمعة الماضي في مقهى في ديالة وقتل فيه 22 شخصا. أما آخر عملية انتحارية ضخمة فوقعت في الخامس من أيلول الماضي عندما اقتحم مسلحون قاعدة عسكرية في بغداد، غير أن مناطق مختلفة من العراق تشهد بين الحين والحين هجمات متفرقة يومية تنسب إلى القاعدة أو إلى ميليشيات. في هذه الأثناء فشل قادة العراق في الاتفاق على حكومة جديدة بعد مرور 8 أشهر على الانتخابات، وهو أمر يوجه الكثيرون له أصابع الاتهام، لا سيما عند وقوع مثل هذه الهجمات وعندما تستهدف عمليات إرهابية مواطنين أبرياء. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
مستمعي الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
من محافظة صلاح الدين ناحية العالم، بعث المستمع محمد الجبوري برسالة يقول فيها: نحن أصحاب العقود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي مضى على عقودنا أكثر من 5 سنوات. بعد تعييننا ذهبت هذه السنين سدى ولم تحتسب خدمة، علما أن بعض العقود خدموا أكثر من 7 سنوات، وهذه السنين ليست بالقليلة. لذا نرجو من الوزارة احتساب سنين العقود خدمة حتى ولو لأغراض الراتب فقط. سألنا الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم، علما أن بعض الوزارات قد حسبت هذه السنين خدمة لموظفيها.
إني من محافظة بغداد وأعمل في أربيل، ولا يمكنني دخول أربيل إلا عن طريق كفيل، أرجو إيجاد حل لهذا الموضوع.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتواصل مع مزيد من تقارير المراسلين نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
والله العظيم.
عاشق يسموني. وانطيك حتى الروح مو كافية حبي ذاك الهوى العشاق يتجمع بقلبي وانطيك حتى الروح مو كافية حبي والله انت احلى انسان الحبك قابل عطشان يا ابو جفن نعسان بس انت
بكم ثانية أعزائي المستمعين. تنوعت المواضيع والاختصاصات التي ضمتها الكتب المعروضة في جامعة البصرة، إذ لقي المعرض الذي شاركت فيه العديد من دور النشر اهتماما من أساتذة ومدرسي الجامعة، فضلا عن الطلبة الباحثين عن الجديد والمفيد من خير جليس الكتاب. آراء مختلفة بالمعرض ورؤية بعض دور النشر التي شاركت فيه يجمعها زميلنا عبد الكريم العامري.
بمشاركة 70 دار نشر عراقية وعربية وإيرانية افتتحت رئاسة جامعة البصرة المعرض الدولي للكتاب والذي سيستمر حتى 9 تشرين الجاري. وقال رئيس جامعة البصرة الدكتور صالح اسماعيل نجم في حديث لإذاعة العراق الحر أن المعرض يعتبر من المعارض النوعية، يشارك فيه 50 نشر إيرانية و20 دارا عراقية ولبنانية ومصرية وسورية. وأضاف نجم قائلا:
هذا المعرض السنة يعتبر معرض نوعي، ولذلك آثرنا وبالاتفاق مع دور النشر أن يكون لمدة 10 أيام. سيكون تظاهرة كبيرة لأن عدد الكتب المعروضة بالألوف صراحة، كتب علمية باللغتين العربية والإنجليزية وفي كافة الاختصاصات، بكتب كبيرة لصالح المرأة، كتب لقطاع الأدب، القطاع الفن، كتب دينية، والكتب الأهم هي كتب علمية بكافة الاختصاصات الطبية والهندسية ومنطقات بامتياز. وهذا المؤتمر لا يشمل محافظة البصرة وجامعة البصرة، وإنما استقطبنا كافة المحافظات الجنوبية.
وأشار مدير المكتبة المركزية في جامعة البصرة الدكتور حامد الظالمي إلى أن الجامعة ستشهد خلال الفترة المقبلة إقامة العديد من معارض الكتب لإتاحة الفرص فرصة لجميع دور النشر العربية والعراقية المشاركة فيها.
سابقا المعارض تعرف كما تقام أنها عبارة عن بسطات من الكتب. هذا المعرض اقترحنا أن يكون في طريقة ترتيبة كابينات لكل دار نشر كابينة خاصة. قدمت لنا مجموعة من دور النشر طلب باستضافتها بالمعرض، ولكن للأسف الشديد عدم كفاية القاعات أدى إلى أن نؤجل طلبها إلى إقامة معرض آخر.
وأكد عميد كلية العراق الجامعة الدكتور حامد هادي صالح أن أغلب المعروضات هي كتب من دور نشر إيرانية ذات منحى واحد، آملا أن تتنوع العناوين في المعرض القادم.
أكو نقطة يعني مهمة بالموضوع، أنه كلها دور نشر إيرانية لا بأس بها، ولكنه إحنا كنا نتمنى أن يكون تنوع، لأنه دور نشر إيرانية دائما تنشر كتب محدودة وليس كل الكتب، فياريت بالمرة القادمة تكون يعني أكثر تنوعا، وعلى كل شيء جيد.
ويرى الشاعر عبود هاشم أن هذه التجربة تعطي نسبة من الثقافة، مشيرا إلى أن المعرض ركز على بعض العناوين بينما أغفل عناوين أخرى.
الجناح يعني بالكتب المختلفة، لكن بتركيز على بعض الكتب وإغفال الكتب الأخرى. يعني مثلا أنا أبحث عن كتاب بالبيئة فلم أجد، المفروض أنه هناك يكون أكو كتب متنوعة.
وعبر عدد من زائري المعرض عن آرائهم بالكتب المعروضة، مبينين أن المعرض يشكل خطوة للانفتاح على ثقافة العالم.
المعرض هواية حلو كان، وكتبه هواية حلوة، ومواضيعه كلش حلوة، ويعني كان هواي باستفادة للطلبة احنا كطلبة جامعة.
والله الكتب نحية نزيلة بعد بس على المستوى العالي، بس الكتب هي متوفرة حاليا. أي الكتاب تريده؟
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيداتي وسادتي، قبل أن نحضر افتتاح معرض بغداد الدولي ونتعرف على التفاصيل، نستمع لهذه الأغنية.
Çok incidir güzel seni, çok incidir.
السلام والمحبة والتهاني، ونحن نعيش معا أعيادا متواصلة ونستقبل عاما ميلاديا جديدا حاملا الأفراح والمسرة للجميع عبر تمنيات أسرة إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين، خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرا حول افتتاح معرض بغداد الدولي في بغداد، ومن الأنبار سنتابع معرضا عن إنجازات في الإعمار والخدمات في مختلف مدن المحافظة. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع الكاتب خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير. أعزائي، بمشاركة نحو 700 شركة و13 دولة ابتدأت الدورة الجديدة لمعرض بغداد الدولي الذي افتتح الاثنين، ومع تنوع جنسيات ومعروضات الشركات العراقية والعربية والأجنبية المشاركة، إلا أن انتقادات وجهت للجهد التنظيمي والإداري للمعرض. زميلنا أحمد الزبيدي حضر حفل الافتتاح ويوالينا بالمزيد.
أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته نور المالكي أن العراق اليوم بات هدفا لجميع الشركات الباحثة عن الاستثمار وفي جميع المجالات. وقال المالكي في حفل افتتاح معرض بغداد الدولي في دورته 37 أن العراق مقبل على إعمار بشكل كبير، وأن إصرار الجهات الحكومية على إقامة هذا المعرض برغم الظروف التي مرت على العراق ما هو دليل إلا على نجاح العراق في تخطي جميع الصعاب.
أن العراق مقبل على نهضة إعمارية كبيرة. أن العراق الذي توقفت فيه عملية الإعمار سنوات طويلة وتأخرت في مختلف المجالات هو مصمم، كما هو مصمم على مكافحة الإرهاب والفوضى والذين يريدون تخريب البلد. تصميمنا أكبر حينما كانت المقدمات جيدة أن ننهض بعملية بناء وإعمار العراق على أحسن ما يليق بالعراق وبمكانته وثرواته وقدراته ورجاله ونسائه. ستجدون في العراق إرادة صلبة لدى حكومة الوحدة الوطنية بأنها تتجه نحو تخصيص ما يمكن تخصيصه من مبالغ تفوق الذي خصص في السنوات السابقة لعملية الإعمار والبناء. أصبحت مهمتنا مزدوجة، سنعمل على توفير كل المقدمات اللازمة من حيث توفير الأموال وتقديم المشاريع وتقديم المساعدات والحماية للمستثمرين من ناحية القانونية، ومن حيث توفير الضمانات الاقتصادية لاستثمارات ناجحة في بلد ينهض ولديه كل قدرات النهوض.
المعرض الذي انعقد تحت شعار فرصة العالم للتجارة والاستثمار في العراق ضم نحو أكثر من 700 شركة من أكثر من 13 دولة، أبرزها فرنسا وإيران والهند وسريلانكا. وتنوعت خلاله الشركات، منها متخصصة بتجارة السيارات، ومنها متخصصة بأعمال البناء والمقاولات، ومنها في مجال التجارة، فضلا عن مختلف المجالات حتى الإعلانية منها. وأكد وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي لإذاعة العراق الحر أن المعرض هذا العام يختلف عن سابقه بزيادة عدد الشركات المشاركة إلى الضعف، كما أن بعض الدول زادت من عدد شركاتها كما في جناح دولتي فرنسا وإيران.
الشركات من الدول كثيرة تجاوزت هذا العدد بعشرات الأضعاف. أعتقد إحنا حققنا جزء من طموحنا، إن أثبتنا للعالم إن شركات مهمة كبيرة في العالم ودول مثل فرنسا وألمانيا وكذلك تركيا وكوريا، عندما تأتي هذه الدول الكبيرة إلى العراق تعطي رسالة لكل دول العالم من أن العراق بلد مقبل على عملية بناء، وأن إمكانات العراق ومشاريعه الاستراتيجية وطموحه التنموي يمكن أن تلقى هذه الشركات الكبيرة فرصها. ونعتقد على أنه السنة القادمة سوف لا يكفي هذا المعرض ويتوسع هذا المعرض.
وكانت عدد من الشركات قد أبدت امتعاضها من سوء الخدمات المقدمة داخل المعرض، فضلا عن رداءة أماكن العرض، حتى أن بعض الأجنحة اضطرت إلى غلق أبوابها كون أن الطرق التي تصل إليها غير معبدة. وهذا ما دفع وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي إلى تقديم اعتذار عبر أثير إذاعة العراق الحرة لتلك الشركات، معللا سوء الخدمات بضخامة عديد الشركات المشاركة.
يجب أن يعذرون هذه الشركات بما قد يكون هنالك من بعض القصور، ولكن نتمنى أنه ليس تقصير حقيقة، لأن حرصنا كل الحرص على أن يظهر المعرض بشكل أفضل، ولكن ضيق المساحة وعدم توقع هذا العدد الكبير من الشركات التي ساهمت، أنا أعتقد هو مجرد مجيء الشركات هو دلالة على أنهم ما جاءوا إلا لأن هنالك حق الحقيقة فرص كبيرة لهم.
وفي ظل تواجد كبير للشركات الأجنبية والوكالات التجارية خصوصا للجانب الإيراني الذي احتل مساحة عرض قاربت على 1000 متر مربع، كان هنالك في المقابل ضعف في المعروضات التي عرضتها الشركات الحكومية وخصوصا الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وهذا ما دفع بعض السياسيين العراقيين للتأكيد على ضرورة دعم المنتج المحلي كما جاء على لسان سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
احنا أعضاء مشاركين في منظمة التجارة العالمية، وهناك إن شاء الله بعض الإجراءات اللي ستؤخذ لحماية المنتج الوطني بعد الموافقة على إصدار عدد من القوانين أو صدرت عدد من القوانين، إن شاء الله تعليمات تصدر في حماية المنتج.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحرة، من أرض معرض بغداد الدولي.
أعزائي المستمعين، قدمت الهيئة المكلفة بإعادة أعمار مدينة الفلوجة معرضا يكشف عن إنجازاتها على صعيد إعادة إعمار المخرب من أبنية المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات العامة في الفلوجة وغيرها من مدن محافظة الأنبار. متابعة من زميلنا أحمد الهيتي.
افتتحت لجنة إعمار الأنبار التابعة لوزارة الصناعة والمعادن معرضا احتوى على منجزاتها من المشاريع العمرانية والصناعية التي أقيمت في المحافظة في الفترة السابقة، حيث ضم المعرض الكثير من المجسمات لمشاريع أنجزت من قبل هذه اللجنة. حسن رشاش مسؤول إعلام لجنة إعمار الأنبار قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن هذا المعرض يمثل ما هو موجود على أرض الواقع لمشاريع أنجزت في وقت سابق من قبل وزارة الصناعة والمعادن، والتي كان من بينها مستشفى الفلوجة العام الذي يعد أحد أضخم المؤسسات الصحية في الأنبار.
عشرات المدارس، عدد كبير من المراكز الصحية، عدد من المستشفيات، من البنايات الخدمية اللي أنت اليوم شفتها أمامك مجسد لكل كل المشاريع بالعدد وبالكلف وبطريقات التنفيذ. هذه المشاريع هي ما هو على الأرض وليس في مخطط له، وإنما كل المشاريع اللي أمامك واللي شفتها هي على الأرض وليس في مخيلة أحد، حتى بالفلوجة عدا المستشفى لأن كبير وهذا تشوفه.
خميس أحمد أبطان عضو مجلس المحافظة أكد أن سبب تشكيل لجنة إعمار الأنبار هي العمليات العسكرية التي عاشتها المحافظة في فترة سيطرة الجماعات المسلحة عليها فيما مضى من السنين.
هذه اللجنة وقعت على عاتقها بإصلاح وترميم ما دمره العمليات العسكرية والإرهابية في المحافظة، فكانت سباقة في إعادة إعمار الفلوجة أولا، ومن ثم توسعت في محافظة الأنبار على وشملت أقضية المحافظة بأجمع. هذه المشاريع يعني شملت بناء مدارس وبناء مستشفيات وبناء مراكز صحية وبناء كثير من المؤسسات التي كانت تعاني منها محافظة الأنبار، لها جهود مباركة وجهود يعني نستطيع أن نقول لها سباقة في إعادة إعمار المحافظة. كانت المشاريع الأولى في الفلوجة لأنه وحدث الدمار الكبير في الفلوجة، فهي انبثقت بعد أحداث الفلوجة وقامت بإعمار الفلوجة نعم، ولكن توسعت بعد الاستقرار الأمني في المحافظة بعد 2006 و7 إلى هذا العام بتوسع في المشاريع الموجودة على مستوى المحافظة.
المهندس عبد الباري نايف عضو لجنة إعمار الأنبار قال أن هذه المنجزات أسهمت بشكل فاعل بالارتقاء بحياة المواطن الأنباري نحو الأفضل، وعلى الرغم من عدم تمكنها لسد جميع النواقص التي تحتاجها البنية التحتية للأنبار، إلا أنها تمكنت من ملء العديد من الثغرات التي كانت على تماس مباشر مع حياة المواطن الأنباري على حد وصفه،
ابتداء من الفلوجة وانتهاء بالقائم والنخيب. حقيقة حققت كثيرا من الإنجاز في إنشاء مدارس وإنشاء مستشفيات وإنشاء مشاريع للصرف الصحي وإنشاء مشاريع للماء، وهذه المشاريع حقيقة برزت عمل لجنة إعمار الأنبار في عموم محافظة الأنبار، وكانت الحصة الكبيرة الحقيقة في مدينة الفلوجة بسبب الدمار الذي لحق بالفلوجة، والكل يعلم أن الدمار الذي لحق في مدينة الفلوجة دمار هائل وكبير. الإنجازات التي حققت المشاريع هي حقيقة هم لم تفي بالغرض الكامل لمحافظة الأنبار، لكن سدت بعض الثغرات في الأقضية وفي النواحي في النخيب وفي مناطق كثيرة في محافظة الأنبار.
وكانت لجنة إعمار الأنبار قد شكلت من قبل وزارة الصناعة والمعادن بعد المعارك التي شهدتها الفلوجة في عام 2005، لكون هذه المدينة تعرضت لدمار شبه كامل بسبب العمليات العسكرية التي ضربت بها في تلك الفترة، لكن هذه اللجنة تطورت بعد ذلك لتصل إلى كافة أنحاء وأقضية المحافظة. من الأنبار أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتواصل مع مزيد من تقارير المراسلين نتوقف وهذا الفاصل الغنائي. أعزائي المستمعين، أثارت مناقشة أسباب الخرق الأمني التي أدت إلى تنفيذ عملية السطو المسلح على سوق الذهب في كركوك يوم الثلاثاء الماضي، أثارت اتهامات بضعف أداء بعض الأجهزة الأمنية وانحيازها السياسي بحسب بعض ممثلي مكونات كركوك الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجا على مدير طوارئ المحافظة. القصة تابعها زميلنا نهاد البياتي.
على خلفية عملية السطو المسلح التي استهدفت سوق الذهب الثلاثاء الماضي، استدعى مجلس محافظة كركوك قائد الشرطة وضباط في الأجهزة الأمنية الأخرى لبحث الخرق الأمني لمناقشة أسباب ذلك الخرق وكيفية معالجته. وسائل الإعلام منعت من حضور الجلسة لأسباب وصفت بالأمنية. وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة عرفان كركوكلي أنهم بحثوا مع الشرطة ملابسات القضية.
هناك خرق، لكن دراسة ومعالجة لازم تكون فورية، لأنه نحن المسؤولين في محافظة كركوك واجبنا احتتم علينا أن نحمي أرواح المواطنين وممتلكات المواطنين. لازم يكون هناك تنسيق، لازم يكون هناك تعاون، وبالتالي إن شاء الله إحنا في اللجنة الأمنية راح نقوم بالتنسيق والتعاون لنوصل النتائج المرضية.
بعد الاتفاقات الأولية بين المجلس والشرطة انسحب ممثلو العرب والتركمان من الاجتماع على خلفية ما وصفوه بتجاوز مدير شرطة الطوارئ على أعضاء المجلس. وأصدرت المجموعة التركمانية والعربية بيانا تلاه عضو المجموعة العربية في المجلس عبد الله سامي العاصي، طالبت فيه إقالة مدير الطوارئ وهيكلة الأجهزة الأمنية وإدخال قوات الجيش من الفرقة الثانية عشر إلى المدينة.
الكتلتين التركمانية والعربية لا تتحملان مسؤولية الخلق الأمني كون الملف الأمني بيد قائمة واحدة في المجلس، وتطالب الكتلتين بإقالة مدير شرطة الطوارئ وهيكلة الأجهزة الأمنية وإدخال قوات الجيش التابعة للفرقة الثانية عشر إلى مركز المدينة لفشل القوات الأمنية في حفظ الأمن في محافظة كركوك.
عضو المجموعة التركمانية في مجلس المحافظة علي مهدي قال أن سيطرة جهة معينة على الأجهزة الأمنية أدى إلى فشلها في التصدي للإرهاب على حد قوله.
الأجهزة الأمنية في كركوك إذا كانت تقوم بأوامر قائمة واحدة لن تنجح وسوف تفشل، وسوف تكون الإرهاب هي القوة الكبيرة في كركوك، حيث نحن نعاني من تحيز من تحزب الأجهزة الأمنية والشرطة في كركوك لطرف واحد.
الكرد أشاروا إلى أن مطالبات الجانبين العربي والتركماني تحمل ما وصفوه بالنكهة السياسية، وأعلن عضو المجموعة الكردية كامران كركوكي أن مهام الشرطة والجيش معروفة للجميع.
الجيش لها واجبات محددة، واجبات محددة وتابعة لغير وزارة، والاستقرار داخل مدينة كركوك أو الوضع الأمني داخل مدينة كركوك هو بيد الشرطة أي وزارة الداخلية وتوابعه، وليس من اختصاص الجيش، وإنما هذه ينم على أن هناك نكهة سياسية على هذه المسألة.
قضية أمنية اتفق الجميع على أنها خرق أمني ويجب معالجته، إلا أن هذه الأطراف اختلفت أيضا على كيفية وسبل حله. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
مو بعيدين جسر بين المبدعين العراقيين ومحبيهم في الداخل والخارج. هو برنامج أسبوعي يبث من إذاعة العراق الحر يوم الجمعة ويعاد بثه يوم الاثنين. مو بعيدين من إعداد وتقديم فالح الدراجي وإخراج مؤيد سلمان، فانتظروه يوم الجمعة ويوم الاثنين.
سيداتي وسادتي، أدعوكم لمرافقة الكاتب خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
لقد جسم الشاعر العراقي جميل صدق الزهاوي وحدة الشعب العراقي في كونه كردي المولد، تركي اللسان، عربي القلم، بغدادي المزاج، وحمل بين جوانحه الروح الرافدينية المتمثلة بالعلمانية والعقلانية والتمرد على القديم. ولكن أغلب الناس يجهلون جانب الظرف والفكاهة من شخصيته، قلما نظر إليه أحد كعلم آخر من أعلام الفكاهة والسخرية العراقية. ورغم اختلافه عن الجاحظ في كونه شاعرا والجاحظ كان ناثرا، فإنه في الحقيقة تابع مسار ذلك العالم الظريف في عقلانيته وعلمانيته وعمق تفكيره. بعد أن غيب الموت تلك النجوم الساطعة من نجوم الفكاهة والسخرية العربية، مثلا ابن الرومي وابن المقفع وأبو نواس والجاحظ، ولا ننسى التنيسي، وكل تلك الشلة التي نعتز بظرفها. وغيب المغول عاصمة الخلافة، انطوت صفحة الظرف العربي في بلاد الرافدين. بيد أن الفكاهة لا يمكن أن تموت، بل إن الجمهور المعذب والمغلوب على أمره كثيرا ما يجد في الفكاهة والتنكيت سلواه وملاذه من هموم الحياة الصعبة. وكان جميل صدق الزهاوي ممن واصل ذلك التراث العراقي القديم على طريقته ومزاجه، أولا في إسطنبول عندما كان نائبا فيها يمثل العراق، ثم في بغداد عندما أصبح عينا من أعضاء مجلس الأعيان في تلك الأيام من أيام الخير. لا أجد شيئا يمثل تلك الشخصية الأدبية المركبة التي مزجت بين العلم والعقل والشعر والظرافة كتفسيره العلمي أو ما يسمى بالعلمي لظاهرة جاذبية الكرة الأرضية. نشر كتيبا في الموضوع ومقالات عديدة ينفي فيها فكرة الجذب ويستبدلها بفكرة الدفع. فحسب رأيه الأجسام لا تسقط على الأرض بفعل جاذبية الأرض، وإنما بفعل قوة دافعة من الأجرام السماوية البعيدة الأخرى تتمثل بجزيئات تنطلق منها طوال الوقت وتقطع ملايين الأميال وترشق كل شيء في طريقها وتدفعه باتجاهها فيسقط علينا، أي على الكرة الأرضية. إنها بدون شك تحشيشة ظريفة جره إليها إيمانه بأنه فيلسوف، ولا خير في فيلسوف لا يأتي بنظرية علمية جديدة. وكانت نظرية الرشق والدفع من أعظم نكات الزهاوي في رأيه. وواصل الشاعر خوضه في الشؤون العلمية فبشر بنظرية التطور وأصل الإنسان لداروين. سمع أحد المواطنين بما قال عن أصل الإنسان وتطوره من الحيوانات، وبصورة خاصة من فصيلة القردة، فاعتبره زندقة وكفرا بالله وما قاله سبحانه وتعالى من خلق آدم وحواء وانحدارنا من سلالتهما. قصد ذلك الرجل في المقهى المعروف باسم الزهاوي باسمه في شارع الشرطة في الحيدرخانة، ومسك به وتحداه: كلب زنديق كافر، تقول الإنسان طلع من القرد؟ يعني أنا أبويا كان شادي؟ مسك الزهاوي بذقنه ومد وجهه المغضن القبيح ولحيته لمنتفة نحو الرجل وقال له: لا ابني لا، أنا ما قلت أنه أبوك أنت كان قرد، أنا أقول أني أبويا كان قرد، شوف وجهي هذا مو شكل شادي. وكان الشاعر عالما حق العلم بالشكل الكاريكاتيري لوجهه. ففي مجلس السيد محمود صبح الدفتري جاءه الوحش فارتجل بعض الأشعار الإخوانية يسخر فيها من هيئته وشكل وجهه، فقال: جمع الأديب الحر صبحي شملنا، في داره أكرم بها من داري، لو لم تكن لي لحية وسدارة لحسبتني طيرا من الأطيار. كان المفروض في الواقع أن يقول لحسبتني قردا من القرود، ولكن القافية منعته من ذلك. أنطقه هذا التوأم الأدبي في شخصيته، توأم العلم والشعر والفلسفة والفكاهة، كثيرا من الكلمات البليغة والقفشات الخالدة. اشتهر منها ما قاله في مجلس المبعوثان العثماني عندما كان نائبا فيه في أوائل القرن العشرين القرن الماضي. كان العثمانيون قد قرروا تأسيس كلية عصرية للبحرية للأسطول، وطرحوا أثناء ذلك فكرة تدريس صحيح البخاري في الكلية البحرية التي أسسوها عندئذ ضمن مناهجها الدراسية. وقف الزهاوي وخاطب المجلس قائلا: آسف، يظهر أن هناك سوء فهم في الموضوع، فالبواخر يا سادة لا تمشي بالبخاري وإنما بالبخار. قال وضج المجلس بالضحك، وعاد النائب الشاعر إلى بيته سالما، لم يعتدي عليه أحد أو يتهمه بالسخرية بالدين. كانت أيام خير، والناس كان عندها عقل وتفسح المجال للتفكير الحر.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
IRAQHURR.ORG.